نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء، وهو أنه يرفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. اتفق عليه. ثم يقول: بسم الله، ويغسل كفيه ثلاثة، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث ورقات، ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثا، ويمسح راسه من مقدم راسه الى خفاه بيديه، ثم يعيدهما الى المحل الذي بدا منه مره واحده، ثم يدخل سباحتين في سباقي اثنين ويمسح بابهامين ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والفرق من ذلك أن يغسل مرة واحدة وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأن لا يغسل بينهما بفاصل طويل عرفا بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل مشروطة له موالاة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء. الوضوء لغة مأخوذ من الوضاء، وهي الحسن والنظافة، وشرعا استعمال الماء في أعضاء مخصوصة لرفع الحدث أو ما كان على صورته، ومعنى قولنا لرفع الحدث أو ما كان على صورته مر في تعريف الطهارة حتى لا نعيد. والوضوء بضم الواو اسم للفعل، أي لفعل التوضؤ، وبفتحها إذا قلت الوضوء بفتح الواو فهو الماء المتوضأ به. فالماء الذي يستعمل في الوضوء يسمى وضوءا بفتح الواو. قال رحمه الله: وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. الحديث متفق عليه، أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والكلام هنا على مسألة النية، فالنية شرط للوضوء على الصحيح من أقوال العلماء لما ذكره المصنف رحمه الله، قال لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فهذا هو الدليل، النية شرط لصحة الوضوء. ما الدليل؟ حديث الأعمال. ووجه الاستدلال أن الوضوء عمل، الوضوء من جملة الأعمال، وقد أمر به الشرع وحث عليه وبين أن فيه أجرا وثوابا، فدل على أنه عبادة مقصودة، والعبادة إذا كانت مقصودة أو العمل إذا كان عبادة مقصودة فإن النية شرط في صحته. ومسائل النية كثيرة، المناسب منها كما قال رحمه الله في قوله: وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. فهذه مسألة معروفة من مسائل النية، وهي ماذا ينوي المتوضئ، ماذا ينوي المتوضئ، يعني عندما تتوضأ ماذا تستحضر في قلبك. الصحيح كما قال رحمه الله أن النية لا يشترط فيها شيء معين، بمعنى أنك إذا نويت رفع الحدث فهذا جائز، وإذا نويت الوضوء للصلاة ونحوها أي مما يستباح بالوضوء كما سيأتي بيانه إن شاء الله فهذا جائز. إذا نويت مطلق الوضوء أنك تتوضأ فقط فهذا جائز. فالمراد أنه لا يلزمك أن تستحضر شيئا بعينه عند النية، لا يلزمك أن تستحضر مثلا رفع الحدث، بمعنى أنك إن لم تستحضر رفع الحدث فالوضوء باطل، ليس الأمر كذلك. لكن الذي يلزمك في النية مطلق النية، مطلق القصد، إذا توضأت قاصدا للوضوء فقد حصل المطلوب. واضح من هذا؟ من المسائل المهمة النية محلها القلب، النية محلها القلب، وهذه حقيقتها أصلا، فإن النية لغة هي القصد والعزم، وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله. طيب القصد أين يكون؟ أجيب يا إخوة، القصد أين يكون؟ في القلب. فالنية محلها الإيه؟ القلب، لا محل لها في اللسان. فالتلفظ بالنية بدعة في الصحيح من أقوال العلماء، سواء كان ذلك في الوضوء أم في الصلاة أم في غير ذلك، النية ليس محلها إلا القلب. قوله: ثم يقول بسم الله، هنا أمر ينبغي التنبيه عليه في صفة الوضوء. كلام المصنف رحمه الله أولا يسوق فيه صفة الوضوء بالكامل، الصفة الكاملة للوضوء، ثم بعد ذلك يتكلم على الفرض منه. فإذا تكلمنا على الصفة الكاملة للوضوء فهنا أمر ينبغي أن نتنبه له قبل التسمية، وهو استعمال السواك. ينبغي في الوضوء قبل التسمية استعمال السواك، والدليل ما أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. والحديث أصله في الصحيحين، لكن بلفظ إيه؟ عند كل صلاة، عند كل صلاة، هذا الذي في الصحيحين. وأما الذي نستدل به في مسألة السواك فهو ما أخرجه أحمد بلفظ مع كل وضوء. وأما التسمية التي ذكرها المصنف رحمه الله في قوله ثم يقول بسم الله، فهي مشروعة باتفاق العلماء، التسمية على الوضوء مشروعة باتفاق العلماء، واستدلوا على ذلك بأدلة، أشهرها ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لكن هذا الحديث مختلف في صحته بين علماء الحديث. قوله: ويغسل كفيه ثلاثا، الأصل في ذلك أحاديث صفة الوضوء وهي متعددة، منها ما رواه الشيخان من حديث عثمان يرحمك الله، ومن حديث عبد الله بن زيد بن عاصم، وما رواه أصحاب السنن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. فهذه ثلاثة أحاديث نكتفي بها، لأننا سنحيل عليها كثيرا في صفة الوضوء إن شاء الله. فغسل الكفين ثابت في هذه الأحاديث الثلاثة، قوله ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات. المضمضة هي تحريك الماء في الفم، تحريك الماء في الفم، فصفتها أن يدخل ماء في فمه ثم يحركه. والاستنشاق هو جذب الماء، هو جذب الماء في الأنف، وصفته أن يجعل في كفه ماء ثم يدخله في أنفه. وقد جاء ذلك في أحاديث الوضوء المشار إليها. وقوله بثلاث غرفات معناه أن لكل من المضمضة والاستنشاق غرفة مستقلة، والصفة هكذا أنه يأخذ الماء بكفه، هذه غرفة، هذه التي تسمى غرفة إن كان يأخذ من إناء يعني، وأما إن كان يستعمل الصندوق الذي نستعمله غالبا فيجعل الماء في كفه هكذا ثم يدخل شيئا منه في فمه يتمضمض به ويستنشق بالباقي، يعني الكف الواحدة تكون للمضمضة والاستنشاق. مفهوم هذا ولا لا؟ هذا معنى قوله رحمه الله. فغرفة أو مرة للمضمضة والاستنشاق، هذه مرة، ثم يأخذ الثانية ثم الثالثة، ففي كل مرة يتمضمض ويستنشق من نفس الإيش؟ من نفس الكف. وهذه الصفة تحديدا جاء في حديث عبد الله بن زيد. وإذا تكلمنا على الاستنشاق فلا بد من الكلام على الاستنثار. والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف. فإذا أدخل المتوضئ الماء في أنفه فهذا الاستنشاق، ثم يخرجه منه فهذا هو الاستنثار. وقد جاء الاستنثار في حديث عبد الله بن زيد أيضا، وفي حديث علي أنه يكون باليسرى، يعني جاء في هذا الحديث تعيين اليد التي يستنثر بها وهي اليسرى، فتأخذ الماء هكذا، فمعذرة، تأخذ الماء باليمنى تستنشق، ثم إذا أردت أن تخرجه تستنثر تستعمل اليد اليسرى. قوله ثم يغسل وجهه ثلاثا، غسل الوجه ثابت في الآية القرآنية التي استدل بها المصنف بعد ذلك، وهو ثابت أيضا في أحاديث الوضوء المشار إليها. والتثليث كما جاء في الأحاديث، وحد الوجه طولا ما بين منبت الشعر إلى منتهى الذقن، وعرضا ما بين الأذنين. ما الحد الذي يغسل في الوجه؟ ما الجزء الذي يغسل في الوجه؟ قال العلماء له حد في طوله وفي عرضه. فحده في الطول من منبت الشعر، يعني من الجزء الذي ينبت منه الشعر هنا، إلى منتهى الذقن. ومنتهاها هنا ليس هنا، هنا دخلنا في إيش؟ في اللحية، واضح؟ لا، في الوجه نتكلم عن هذا الجزء فقط، نهاية الوجه هنا، هذا من جهة الطول. من جهة العرض ما بين الأذنين من هنا إلى هنا، فهذا كله يجب أن يغسل في الوجه. قوله ويديه إلى المرفقين ثلاثة، غسل اليدين ثابت في الآية والأحاديث، والتثليث ثابت في الأحاديث، والمرفق هو هذه العظمة الناتئة من هنا التي تسميها العامة في مصر الكوع، وهذا غلط، العامة في مصر يقولون عن هذا الجزء كوع، وهذا خطأ من حيث اللغة، والمراد على كل حال هذا الجزء، هذا الذي يسمى المرفق. وغسل المرفقين واجب على الصحيح من أقوال العلماء، أي لا بد من غسل هذا الجزء مع اليد، يعني من غسل يده لا يقف هنا، بل لا بد أن يكمل إلى هنا، لا بد أن يغسل المرفق. قوله ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. مسح الرأس ثابت في الآية والأحاديث، وكونه مرة واحدة هذا هو الثابت في الأحاديث، وسننبه على هذا إن شاء الله تعالى. هذا مستثنى من التثليث في الوضوء، مسح الرأس لا يكون إلا مرة واحدة. والشيخ هنا ذكر صفة معينة في مسح الرأس، قال من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه. مقدم الرأس هو هذا الجزء، والقفا هذا الجزء، فيبدأ بيديه هكذا مجتمعتين، هكذا بدأ من مقدم الرأس وانتهى إلى القفا، ثم يردهما، يعني يرجع مرة أخرى هكذا مرة واحدة، فالمرة الواحدة تكون هكذا وهكذا، واضح؟ وهذه الصفة تحديدا هي التي جاءت في حديث عبد الله بن زيد، وأما في حديث عثمان وعلي فليس فيهما إلا مجرد مسح الرأس مرة واحدة، وعليه فكيفما فعل المسلم أجزاءه، وسننبه على قضية القدر الواجب في مسح الرأس. فسواء مسحت هكذا مرة واحدة، مسحت هكذا وهكذا، كله جائز لا بأس به. ينبه أيضا على أن المسح يكون بماء جديد، مسح الرأس يكون بماء جديد، ثبت ذلك في حديث عبد الله بن زيد وفي حديث علي. قوله ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، نعم إيش هو إيش تريد؟ طيب سيأتي بارك الله فيك. قوله ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، مسح الأذنين مشروع باتفاق العلماء، وقد جاءت فيه بعض الأحاديث المصرحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيها مقال عند علماء الحديث. والصفة المذكورة كما قال المصنف رحمه الله يدخل سباحتيه، والسباحة هي هذه الأصبع التي يقال فيها أيضا سبابة، لكن السباحة أكثر أدبا، لأن السبابة معناها إيش؟ مأخوذ من السب. طيب لماذا سميت سبابة؟ قالوا لأن الرجل إذا سب رجلا أشار إليه هكذا، فلهذا سميت إيش؟ سبابة. فاللفظ الأكثر أدبا أنك تقول إيش؟ سباح. فيدخل السباحة في صماخ الأذن، يعني في هذا الثقب، في ثقب الأذن، ويمسح بالإبهام، إبهام طبعا معروف لديكم، ظاهر الأذن، يعني يصنع هكذا، واضح؟ فهذه الصفة جاءت في بعض الأحاديث التصريحية التي أشرت إليها، لكن ذكرت أن فيها مقالا، والأمر واسع على كل حال، يعني كيفما مسحت الأذن أجزأ إن شاء الله ولا بأس به. وأما تجديد الماء لمسح الأذنين فالأمر فيه واسع، لأنه لم يثبت فيه شيء كما ثبت في مسح الرأس. مسح الرأس الأحاديث فيها ثابتة بتجديد الماء، لكن في مسح الأذنين الأمر واسع إن شاء الله. قوله ثم يغسل رجلا قوله ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. غسل الرجلين ثابت في الآية والأحاديث، والتثليث ثابت في الأحاديث، والفرض الغسل، التعبير بالغسل هنا مقصود، فلا يكفي المسح بل ولا يشرع، لا يشرع مسح الرجلين إلا إذا كانتا في الخف كما سيأتي إن شاء الله، لكن إذا كانت عارية عن الخف فلا بد من الغسل، وهذا هو الثابت في الأحاديث. ونزيد عليها حديثا خاصا يتأكد به الأمر، وهو ما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نفرا من أصحابه يمسحون أقدامهم بالماء فقال ويل للأعقاب من النار. وهنا نحتاج إلى التفريق بين الكعب والعقب، طبعا لن أستطيع أن أصل إلى قدر يعني، لكن إن شاء الله تفهمون المراد. الكعب هو العظم الناتئ على جانب القدم، يعني سنفترض أن القدم هكذا، واضح؟ العظم الذي هنا وهنا على جانبي القدم، فهذا كعب وذاك كعب، واضح؟ وأما العقب فهو هذا الجزء الذي يكون في مؤخرة القدم، هذا الجزء في الأسفل هو الذي يسمى العقب. العامة عندنا في مصر تسمي العقب كعبا، يعني عندما يقولون الكعب يقصدون الجزء الذي نسميه نحن بالعقب، واضح؟ فغسل الرجلين لا بد أن يكون مع الكعبين، يعني لا بد من غسل الكعبين ولا بد من غسل العقب أيضا للحديث الذي ذكرناه. قوله هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من أراد الصفة الكاملة، من أراد أن يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فهذه هي الصفة. بعد ذلك يحتاج العلماء إلى تقسيم هذه الصفة إلى واجبات ومستحبات، وهذا لا بد منه، لأن ترك الواجب ينبني عليه بطلان ماذا؟ الوضوء، وأما ترك المستحب فلا. فلهذا يحتاج العلماء دائما في صفة الوضوء والصلاة والحج وغير ذلك لا بد من هذا التقسيم. قال والفرض من ذلك، يعني الواجب من الصفة المتقدمة، والفرض هنا مرادف للواجب وهكذا المعروف عند جمهور الأصوليين. قال أن يغسل مرة واحدة، يعني التثليث الذي جاء ذكره مرارا ثلاثا ثلاثا ثلاثا، هذا التثليث ليس بواجب، إنما الواجب مرة واحدة فقط. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الصحيحين وغيرهما عن غير واحد من الصحابة أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين، يعني إيش هذا؟ يعني توضأ أحيانا يغسل مرة واحدة فقط، يغسل الأعضاء مرة واحدة، وتوضأ أحيانا يغسلها مرتين، هذا معنى الحديث. فالواجب إذن مرة واحدة فقط. قال العلماء والشرط في هذه الحالة أن يحصل الاستيعاب، الاستيعاب يعني إيصال الماء إلى جميع العضو المغسول، يعني إذا تكلمنا على الوجه، الوجه عرفنا حده طولا وعرضا، فالشرط في الغسلة الواحدة أن يصل الماء إلى جميع هذا الجزء، بحيث إذا لم يصل الماء من غسلة واحدة وجبت الثانية، فإذا لم يصل الماء بالثانية وجبت الثالثة. فالخلاصة عندنا إذن كما يلي: الواجب غسلة واحدة، والثانية والثالثة مستحبتان، إلا إذا لم يصل الماء إلى جميع العضو بالغسلة الواحدة فتجب الزيادة، يزيد مرة ثانية وثالثة. وينبه في هذه الحالة على أنه لا يزيد على ثلاث، لا يزيد على ثلاث. والدليل ما رواه أصحاب السنن سوى الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة الوضوء فتوضأ صلى الله عليه وسلم ثلاثا وقال من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. ويعبه بشأن التثليث على أن مسح الرأس والأذنين لا يكون إلا مرة واحدة، هذا هو الثابت في الأحاديث، وكل ما جاء فيه التثليث في مسح الرأس خصوصا فلا يصح منه شيء، فالسنة في الرأس والأذنين خاصة أن المسح يكون مرة واحدة. قال رحمه الله: وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. التنصيص هنا على الترتيب في كلام المصنف رحمه الله، والعبارة أيضا تدل على وجوب ما ذكر في الآية لأنه المأمور به، فالآية ذكرت أربعة أشياء: غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، هذا طبعا على القراءة المشهورة التي نعرفها: وأرجلكم، للنصب عطفا على المغسولات من قبل. وهذه الأربعة واجبة بإجماع العلماء، أجمع العلماء على أن غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين أجمعوا على أن ذلك كله واجب. واختلفوا في بعض الأمور، منها غسل المرفقين هل يجب مع اليدين أم لا، اختلفوا في ذلك، والصحيح كما ذكرناه أنه يجب. واختلفوا أيضا في القدر الذي يمسح من الرأس، وامسحوا برؤوسكم، كم يمسح من رأسه، يمسح بعض الرأس، يمسح جميع الرأس، والصحيح أنه يمسح جميع الرأس لأن هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عنه أنه اقتصر على بعض الرأس إلا في المسح على الإمامة كما سيأتي إن شاء الله. وأما الكلام على الترتيب كما قال المصنف رحمه الله فالترتيب واجب في الصحيح من أقوال العلماء لظاهر الآية، لظاهر الآية. كيف يعني؟ الله تعالى ذكر أعضاء معينة في الوضوء وذكرها مرتبة: غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، هكذا ذكر مرتبا في الآية، فظاهر الآية يقتضي أن هذا الترتيب واجب. قال العلماء: ويدل عليه أمر آخر، وهو أن الله تعالى ذكر عضوا ممسوحا بين أعضاء مغسولات، يعني الوجه مغسول ولا ممسوح؟ أجيبوا يا جماعة. واليدان مغسولتان والرأس ممسوحة والرجلان مغسولتان، فأدخل عضوا ممسوحا بين أعضاء مغسولات. قالوا: فهذا لا يقتضي إلا وجوب الترتيب لئلا يتعارض مع بلاغة القرآن، واضح؟ قولهم: وألا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا بحيث لا ينبني بعضهم على بعض، وكذلك كل ما اشترطت له الموالاة. هذه مسألة تسمى بمسألة الموالاة، أي التوالي، التوالي في فعل الوضوء. ومعنى الموالاة كما قال رحمه الله: ألا يفصل بينها، أي بين الأعضاء، بفاصل طويل عرفا، يعني في عرف الناس. فالآن غسل وجهه ثم بعد فترة غسل يديه، هذه الفترة يشترط فيها ألا تكون طويلة في عرف الناس، يعني إذا رآه شخص قال له قد مكثت طويلا، هذه فترة طويلة، واضح؟ فإذا فصل بين الأعضاء بفاصل فلا بد أن يكون الفاصل ماذا؟ قصيرا، لا يجوز أن يكون طويلا، هذا معنى الموالاة. فإذا طال الفصل، إذا طال الفصل بين الأعضاء بطل الوضوء وعليه أن يعيده من أوله، هذا معنى قولهم الموالاة ماذا؟ واجب. وإيجاب الموالاة هو الصحيح للحديث المعروف بحديث صاحب اللمعة، أخرجه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود من حديث بعض الصحابة رضي الله عنه. والقصة فيها أن رجلا رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ وترك على قدمه لمعة، يعني جزءا يسيرا لم يصبه الماء، ترك على قدمه لمعة قدر الدرهم، يعني بحجم الدرهم المعروف، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. فهذا دليل على أن الموالاة واجبة، لأنها لو لم تكن واجبة لما أمره بإعادة ماذا؟ بإعادة الوضوء من أوله. فالحاصل عندنا إذن، نرجع إلى كلام المصنف رحمه الله، فروض الوضوء ماذا؟ أولا على حسب كلامه أن يغسل مرة واحدة، الثاني الترتيب، وعلى حسب ما نبهنا عليه كونه يستدل بالآية معناه أنه يوجب الأعضاء الأربعة، وهذا بإجماع العلماء. إذن يصير عندنا غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين. ماذا أيضا بعد ذلك؟ الموالاة، هذه هي فروض الوضوء. ونبه على فرض آخر، وهو استيعاب العضو، استيعاب العضو، أو بعبارة أخرى إيصال الماء إلى جميع العضو. فإن كان العضو مغسولا وجب أن يصل الماء إلى جميع أجزائه بالغسل، يعني أن يجري الماء، أن يسيل الماء على العضو. وإن كان ممسوحا وجب أن يصل الماء إلى جميعه بالإمراح، يعني أن تمر يدك على جميع العضو، واضح؟ فالمراد أن العضو لابد أن يصل الماء إلى جميعه سواء كان مغسولا أو ممسوحا. فهذا فرض لا شك فيه. لماذا؟ لأن المعنى لا يتم إلا بذلك. عندما نقول غسل وجهه، متى يقال غسل وجهه؟ إذا غسل بعض الوجه، يعني غسل الجانب الأيمن فقط، يقال غسل وجهه، غسل اليد اليمنى فقط أو جزءا منها إلى هنا مثلا، يقال غسل يده إلى المرفقين، فلا بد من إيصال الماء إلى جميع ماذا؟ العضو. وأما ما سوى ذلك فمستحب. ما سوى الأشياء التي ذكرناها، إيش هي؟ أن يكون الغسل مرة واحدة، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين، والترتيب، والموالاة، والاستيعاب، هذه فرائض الوضوء. ما سوى ذلك فإيش؟ فمستحب. وهذا هو الصحيح، لأن هناك اختلافا في ذلك للعلماء. من العلماء من أوجب المضمضة والاستنشاق، ومنهم من أوجب مسح الأذنين، اختلاف للعلماء. لكن ظاهر كلام المصنف رحمه الله صحيح، ظاهر كلامه أن المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين وكل ما سوى الواجبات التي ذكرها، ظاهر كلامه أنه مستحب، وهذا هو الصحيح لما رواه أصحاب السنن من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته، مسيء صلاته، سنتعرف عليه بعد ذلك إن شاء الله في كتاب الصلاة، قال للمسيء صلاته توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله، كما أمرك الله يعني فين؟ في القرآن، في الآية التي ذكرنا. فكل شيء يزيد على ما في هذه الآية فهو ماذا؟ مستحب. ننبه أيضا على بعض المستحبات، منها تخليل الأصابع، تخليل الأصابع، يعني إدخال الماء بين الأصابع في اليدين وفي القدمين، يعني في اليدين هكذا تصنع بيديك هكذا، وفي القدمين تدخل الماء بين أصابع القدم. والسنة أن تدخل الماء بأصبعك هذه الذي يسمى الخنصر، واضح؟ هذه الأصبع التي تسمى الخنصر تدخل الماء بواسطتها بين أصابع القدم. والتخليل ثابت فيما رواه أصحاب السنن من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا توضأت فخلل بين الأصابع. والصفة التي ذكرناها في تخليل القدم أن يكون بالخنصر ثابتة فيما رواه الترمذي وابن ماجه من حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدلك أصابع رجليه بخنصر. قال العلماء: فإن لم يصل الماء إلا بالتخليل صار واجبا. يعني احنا ذكرنا التخليل في المستحبات ولا في الواجبات؟ في المستحبات. لكن إذا لم يصل الماء إلا به، يعني من كان مثلا في خلقه في تكوين يديه مثلا عيب معين أو شيء معين لا يصل الماء إلا من خلال التخليل، أو إذا كان مثلا على اليد مسحوق معين أو مادة معينة تحتاج إلى تخليل بين الأصابع حتى يصل الماء إلى هذه المواضع، ففي مثل هذه الحالات يصير التخليل ماذا؟ واجبا. من المستحبات أيضا المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم. المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، يعني الذي لا يكون صائما يبالغ في المضمضة والاستنشاق، يعني عند المضمضة يحرك الماء في فمه تحريكا كثيرا بليغا، وعند الاستنشاق يجذب الماء جذبا شديدا. هذا معنى المبالغة. وهذا ثابت في حديث لقيط بن صبرة الذي ذكرناه، قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. من المستحبات أيضا تخليل اللحية الكثة. تخليل اللحية الكثة، الكثة يعني الغزيرة الكبيرة. وتخليل اللحية ثبتت فيه بعض الأحاديث تصريحا لكنها لا تخلو من مقال، واستحبابه متفق عليه بين العلماء، مشروعيته متفق عليها بعض بين العلماء، وقد أوجب التخليل بعضهم، لكن الصحيح أنه مستحب. هذا بالنسبة للحية الكثيفة. وأما الخفيفة فتخليلها واجب، وأما الخفيفة فتخليلها واجب. والمراد بالوجوب هنا ما هو داخل في حد الوجه، يعني ليس المراد ما يكون هنا في هذا الجزء تحت الذقن، إنما المراد ما هو في حد ماذا؟ في حد الوجه. فإن كانت اللحية خفيفة وهي داخلة في حد الوجه فالتخليل ماذا؟ واجب. والمراد أنه يجب أن يوصل الماء إلى البشرة، يجب أن يصل الماء إلى البشرة، بشرة الوجه. من المستحبات أيضا التيامن، يعني البدء باليمين، وهذا ثابت في أحاديث الوضوء التي ذكرناها، وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم، حديث الذي نعرفه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في طهوره، ونحن نتكلم هنا على الطهور، الوضوء من جملة الطهور. من المستحبات أيضا الدلك، الدلك يعني دلك الأعضاء، أن تصنع هكذا، إذا غسلت يدك مثلا تصنع هكذا، وإذا غسلت وجهك تصنع هكذا. والدلك مستحب لأحاديث، منها ما رواه أحمد من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك، يعني كان يدلك أعضاءه في الوضوء. قال العلماء: وأما إن لم يصل الماء إلا بالدلك فإنه إيش؟ يجب. احفظوها إذن، مرت معنا في التخليل وتأتي فين؟ في الدلك أيضا. فالدلك مستحب هذا الأصل، لكن إن لم يصل الماء إلا به، كما في حالة المسحوق التي ذكرتها مثلا، من كان على يده شيء ويحتاج إلى دلك هكذا حتى يوصل الماء إلى العضو، فالدلك عندئذ إيش؟ واجب. من المستحبات أيضا الدعاء عقب الوضوء، وقد ثبت فيه حديثان. الحديث الأول ما رواه مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، ونصه أشهد، نص الدعاء يعني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأما الزيادة التي أخرجها الترمذي، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فمختلف فيها بين العلماء، والأقرب أنها لا تصح. الحديث الثاني ما رواه النسائي في اليوم والليلة من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، ونص الدعاء فيه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، يعني حديث كفارة الإيش؟ كفارة المجلس. وهذا الحديث الصواب فيه الوقف على أبي سعيد، لكن له حكم الرفع. من المستحبات أيضا وبه نختم، صلاة ركعتين بعد الوضوء، وقد ثبت ذلك في أحاديث، منها حديث عثمان الذي ذكرناه في صفة الوضوء، ثبت فيه ذكر الركعتين. مسألتان أخيرتان في صفة الوضوء: المسألة الأولى حكم تجفيف الأعضاء، حكم تجفيف الأعضاء بعد الوضوء. الصحيح من أقوال العلماء في ذلك أنه مباح، مباح يعني إيش؟ يعني مستوي الطرفين، ليس مستحبا وليس واجبا وليس مكروها، هو مباح، إن شئت فعلته وإن شئت لم تفعل. المسألة الثانية الإسراف في ماء الوضوء. الإسراف في ماء الوضوء مكروه أو حرام، لما سبق من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. ويستفاد النهي أيضا من أحاديث أخرى، كمثل ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، المد مقدار معروف يسير جدا، كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ به، فهذا يستفاد منه النهي عن الإسراف في ماء الوضوء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. إن كان عليه كفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحبس الأخضر. عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس كفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يقلعهما إن شاء إلا من جنابة. رواه الحاكم وصححه. إن كان على أعضاء جنوحه جبيرة على كسر أو دواء على جنوحه ويضره الغث، مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يغرق. وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها.
هذا فصل في ذكر المسح على الخفين والجبيرة. قوله فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء. الخفان هما النعلان من الجلد، ونحوهما أي ما تسخن به القدم، يعني ما يستعمل لتدفئة القدم، فدخل فيه الجورب. الجورب المعروف الذي نستعمله يكون من قماش أو من صوف أو نحو ذلك، ودخل فيه أيضا كل ما يستعمل لتدفئة القدم، يعني من لف على قدمه شيئا رباطا معينا أو ثوبا معينا فهذا أيضا يدخل في المسألة. قوله مسح عليهما إن شاء، أما إثبات المسح ففيه الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك أجمع العلماء. والأحاديث فيها التصريح بالخف، يعني الأحاديث فيها ذكر الخف تصريحا. طيب من أين أخذنا غير الخف؟ جاء في ذلك حديث أخرجه أبو داود من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يمسحوا على العصائب والتسافين. أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتسافين، فالعصائب ما تعصب به الرأس، والتساخين ما تسخن به القدم، ما يستعمل لتدفئة القدم. فالشاهد هنا في قوله ماذا؟ التساخين، يعني ما سوى الخف من جورب أو لفافة أو نحو ذلك، كل ما يستعمل لماذا؟ لتدفئة القدم. وقوله هنا إن شاء يفيد أن المسح على الخفين رخصة، وسيأتي معنى الرخصة في أصول الفقه حتى لا نتعجل إن شاء الله تعالى. والمراد هنا أنه ليس واجبا وليس فاضلا، هذا الذي نفهمه الآن ابتداء، أنه ليس واجبا ليس لازما وليس فاضلا، يعني ليس أمرا مستحبا مؤكدا، هذا ظاهر كلامه رحمه الله. لكن من جهة الأفضلية اختلف العلماء، هل الأفضل المسح على الخفين أم غسل رجلين؟ يعني هل الأفضل بالنسبة لك أن تحافظ على غسل رجليك، أن تتعمد هذا، أم أن تتعمد أن تلبس الخفين حتى تمسح عليهما؟ اختلف العلماء في هذا. والأقرب إن شاء الله تعالى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، التفصيل، فيقال إن كان لابسا للخف فالأفضل ألا يخلعه، إن كان لابسا للخف فالأفضل ألا يخلعه، يعني لا يتعمد ماذا؟ لا يتعمد الغسل، لا يتعمد أنه يخلع خفيه حتى ماذا؟ حتى يغسل القدمين. وإن كان غير لابس للخف فالأفضل له غسل القدمين، يعني لا يتعمد أن يلبس الخفين حتى ماذا؟ حتى يمسح عليهما. قوله يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، هذا هو التوقيت في مسح الخفين ونحوهما، فيمسح المسلم مدة معينة تختلف باختلاف حاله سفرا وحضرا. فإن كان مقيما يعني في الحضر غير مسافر فإنه يمسح يوما وليلة، وإن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام بلياليهن. والأحاديث في التوقيت متعددة، نكتفي منها بحديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وتبتدئ هذه المدة على الصحيح من أقوال العلماء من حين المسح، يعني متى يبدأ حساب المدة؟ الصحيح من أقوال العلماء أن ذلك يبدأ من أول مسحة. كيف؟ الآن توضأت، الآن بعدما صليت العشاء مثلا توضأت، ولبست الخف وأحدثت بعد ساعة مثلا، يعني أحدثت في التاسعة في العاشرة، ثم توضأت بعد ذلك عند الفجر فمسحت على الخف، متى وقع المسح؟ أجيبوا يا جماعة، متى وقع المسح؟ عند الفجر. فتبدأ المدة من الفجر لا من العشاء، يعني لا من حين اللبس، من حين لبس الخف، ولا من حين الحدث، يعني عندما أحدثت بعدها بساعة أو ساعتين لا تبتدئ الحساب من هنا، لكن تبتدئ الحساب من متى؟ من المسح. فيبدأ مسحك من الفجر، إذا تحسب يوما وليلة إن كنت مقيما، فينتهي المسح عندئذ متى؟ عند فجر اليوم التالي، وإن كنت مسافرا تحسب ثلاثة أيام بلياليها. واضح؟ والدليل على ذلك، الدليل على أن ابتداء الحساب يكون عند المسح، ظاهر الأحاديث، ظاهر الأحاديث، يعني في حديث علي الذي ذكرناه: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهم. يمسح، ظاهر العبارة أنه لا يصدق عليه ذلك إلا إذا ابتدأ من عند المسح، يعني حتى يسمى، حتى يصدق عليه أنه مسح يوما وليلة لا يتحقق هذا إذا تأملت فيه إلا إذا ابتدأ الحساب من متى؟ من المسح. لكن إذا ابتدأ من اللبس أو من الحدث هذا لا يسمى، لا يصدق عليه أنه مسح يوما وليلة، فظاهر الحديث يقتضي هذا الخبر. ينبه هنا على مسألة مهمة لأنها كثيرة الوقوع، وهي اختلاف الحال بين الإقامة والسفر، بمعنى من بدأ المسح مقيما ثم سافر، انتبهوا معي جيدا، من بدأ المسح مقيما ثم سافر، والعكس ابتدأ المسح مسافرا ثم أقام. والمقصود طبعا في داخل المدة، يعني الآن بدأ المسح وهو مقيم، كم مدته؟ يوم وليلة. في أثناء اليوم والليلة سافر، مسح المسافر كم يكون؟ ثلاثة أيام بلياليه. طيب ماذا يصنع في هذه الحالة؟ الصحيح من أقوال العلماء أنه يعتبر بالأحدث من حالته، يعني بالحالة الجديدة الأخيرة، فإن ابتدأ مقيما ثم سافر يتم مسح إيه؟ أين الحالة الجديدة؟ حالة الحادثة الجديدة، حالة إقامة ولا سفر؟ سفر. إذن يتم مسح إيه؟ مسافر. وإن ابتدأ مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم، الحالة الجديدة، حالة الجديدة حالة إيه؟ إقامة. إذن احفظ هذا الضابط، ضابط وهذه المسألة، الاعتبار بالأحدث، يعني بالحالة الجديدة، تنظر في الحالة الجديدة التي حصلت لك. واضح هذا؟ قوله: بشرط أن يلبسهما على طهارة. في ذلك أحاديث، منها ما رواه الشيطان من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أدخلتهما يعني القدمين، أدخل قدميه في الخفين طاهرتين، يعني كان متطهرا ثم لبس الإيه؟ لبس الخف. فهذا شرط لا بد منه، وهذا باتفاق العلماء أنه لا بد من الطهارة، لا بد أن تلبس الخفين ونحوهما على إيه؟ على طهارة. قوله: ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر، يعني لا يجوز المسح من الحدث الأكبر، يعني من أصابته جنابة، كما سيأتي معنا في الغسل إن شاء الله، من احتلم مثلا، من احتلم، هذا حدث أكبر يوجب الغسل، هل يجوز له أن يمسح على الخفين في أثناء غسل الجنابة؟ الجواب لا، المسح لا يكون إلا متى؟ عند الحدث الأصغر فقط، عند الوضوء فقط. وقد استدل عليه بحديث أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. والحديث دليل على مسائل أخرى تقدمت. قال رواه الحاكم وصححه وفي إسناده مقال وقد استدركه الذهبي على الحاكم ويغني عنه ما رواه أصحاب السنن سوى أبي داود من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. الآن موقف الشاهد معنا في الحديث قوله إلا من إيه؟ إلا من جنابة، يعني إذا أصابتنا جنابة، إذا أصابنا حدث أكبر لا يجوز إيه؟ لا يجوز المسح، ويجب عندئذ خلع الخفين حتى يغتسل المسلم اغتسالا كاملا. تبقى هنا بعض المسائل ينبه عليها قبل الكلام على الجبيرة، منها جواز المسح على الخف المخرق. جواز المسح على الخف المخرق يعني الذي به ثقوب، والشرط في ذلك أن يكون اسم الخف باقيا عليه، يعني إذا رآه شخص قال هذا خف، هذا جورب إذا كان جوربا، بمعنى إذا كثرت الثقوب فصار لا يسمى خفا ولا نحوه فلا يجوز إيه؟ لا يجوز المسح عليه. إذن الضابط عندنا ماذا؟ العرف. إذا صح أن يسمى خفا جاز المسح عليه، إذا لم يصح أن يسمى خفا لم يجوز المسح عليه. وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء لأدلة متعددة منها ظواهر الأحاديث، فالأحاديث لم تشترط أن يكون الخف سليما من الخروق. من المسائل المهمة أيضا إذا خلع الخفين أو انقضت المدة، إذا خلع الخفين أو انقضت المدة ماذا عليه؟ يعني الآن بعدما بدأ المسح خلع الخفين في أثناء المدة، كان مقيما مثلا يمسح يوما وليلة، في أثناء اليوم والليلة خلع ماذا؟ خلع الخفين. أو انقضت المدة يعني انقضى يوم وليلة إذا كان مقيما وثلاثة أيام بلياليهن إذا كان مسافرا، ماذا عليه في هذه الحالة وفي تلك الحالة؟ الصحيح من أقوال العلماء أنه إذا كان على طهارته، إذا كان باقيا على طهارته فلا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء يعني لا يلزمه وضوء ولا غسل للقدمين. طيب كيف يعني؟ الآن بدأ المسح ثم خلع الخفين في أثناء المدة وحضرت الصلاة، مثال بدأ المسح عند الفجر يمسح يوما وليلا إذا كان مقيما، طيب قبل صلاة الظهر خلع الخفين، قبل صلاة الظهر من نفس اليوم خلع الإيه؟ الخفين، وحضرت الصلاة، حضرت صلاة الظهر ويريد أن يصلي، ماذا عليه؟ نقول إذا كان على طهارته يصلي كما هو، يعني لا يلزمه أن يعيد الوضوء مرة أخرى ولا يلزمه غسل ماذا؟ غسل القدمين. واضح؟ وكذلك الحال إذا انقضت المدة، إذا انقضت المدة يعني في الفجر من اليوم التالي حضرته صلاة الفجر، انقضت المدة وهو متوضئ، كان قد توضأ قبلها مثلا عند السحر أو في آخر الليل مثلا، وانقضت المدة بعد ذلك يجوز له أن يصلي ولا يلزمه إعادة للوضوء ولا غسل للقدمين. ننتقل إلى الكلام على الجبيرة. قال فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل أو الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرح. الجبيرة هي الأعواد أو نحوها التي توضع على العضو المكسور، إذا انكسر عضو من الأعضاء توضع عليه أعواد أو نحوها حتى ينجبش، هذه التي تسمى جبيرة. ويلحق بها أيضا قال أو دواء على جرح، يعني من كان وضع دواء على جرح أصابه ثم لفه بشيء. الدواء يلزم فيه هذا، يلزم أن يلفه بشيء معين، فالحكم أيضا واحد. ويضره الغسل، هذا شرط مهم جدا، لأن الحكم الذي سنتكلم عليه إنما هو للضرورة، والضرورة لا تقدر إلا بماذا؟ بقدرها، ولابد من تحققها. فلو افترضنا أن على عضوه جبيرة لكن لا يضره الغسل، يعني يمكن له من الناحية الطبية أن يزيل الجبيرة ويغسل، إذن يمسح على الجبيرة؟ لا، لأن الضرورة غير متحققة. واضح؟ فالشرط هنا أن يضره ماذا؟ الغسل. فإذا تحقق ذلك فإن الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، يعني ليس الأمر كالمسح على الخفين. المسح على الخفين يكون متى؟ عند الحدث الأصغر فقط، لكن في الجبيرة يمسح عليها حتى في الحدث الأكبر. والأدلة على ذلك متعددة لكنها لا تخلو من مقال، منها ما رواه أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه في شأن الرجل الذي اغتسل من جرح فمات، فقال صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يعصب على رأسه شيئا، لكنه حديث ضعيف لا يصح. والأصح في الاستدلال على المسح على الجبيرة القياس على العمامة، سيأتي معنا الكلام على العمامة بعد قليل. فالمسح على العمامة مشروع بالسنة، فيقاس عليها الجبيرة من باب أولى، لأن المشقة في الجبيرة أعظم وأكبر. طيب لماذا لم نقسها على الخفين؟ لأن المسح على الجبيرة لا يشترط أن يكون على طهارة، ولا تشترط فيه مدة، واضح؟ وأما العمامة فلا يشترط أن تكون على طهارة ولا يشترط لها مدة، فالأقرب أن نقيسها على العمامة، لأننا لو قسناها على الخفين سيأتي من يقول قياسنا على مع الفارق، لأن الخفين فيهما طهارة وفيهما المدة إلى آخره، فلهذا قلنا الأقرب القياس على على الإمام. قال وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، هذا هو الثابت في الأحاديث التي أشرنا إليها. وينبه هنا على أنه لا يشرع مسح أسفل الخف لما رواه أبو داود من حديث علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى خفه. قال وأما الجبيرة فيمسح على جميعها، والمراد طبعا الجزء الموضوع على العضو، يعني لو كانت الجبيرة مثلا تشمل الذراع كله، يعني الجبيرة مثلا من هنا إلى الكتف مثلا، فطبعا ليس المقصود أنه في الوضوء يمسح على الجميع، لكن يمسح على المقدار على المقدار الذي ينتهي عند القدر الواجب في الوضوء. واضح؟ آخر الكلام على الفصل بالكلام على العمامة. ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على العمامة، منها ما رواه الشيخان من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. والثابت في الأحاديث إما المسح على العمامة وحدها، وإما المسح على الناصية مع العمامة، يعني إما أن تمسح، سنفترض طبعا هذه ليست عمامة، تعرفون العمامة ولا لا؟ التي تلف على الرأس، فإما أن يمسح على الإمامة يعني لا يمسح شيئا من رأسه، يمسح على الإمامة وحدها، وإما أن يمسح الناصية يعني مقدم الرأس، يمسح جزءا من رأسه ويكمل على الإمامة، إما هذا وإما ذاك. ولا يشترط في مسح الإمامة طهارة ولا مدة، يعني لا يلزم في الإمامة أن تلبس على ماذا؟ على طهارة كما الشأن في في الخفين، ولا يشترط لها مدة، يعني ليس فيها يوم وليلة وثلاثة أيام، إنما الأمر فيها مفتوح. وكذلك الحكم أيضا في كل ما يدخل في العصائب، تذكرون الحديث ولا لا؟ أمرهم أن ينسخوا على الإيه؟ على العصائب والتساخير. طيب الآن نتكلم على ما يوضع على الرأس، إذا نتكلم على الإيه؟ على العصائب. فكل ما يعصب به الرأس، كل ما يلف على الرأس، هل يدخل في هذا مثل ما أرتديه أنا وأنتم، يعني أغطية الرأس هذه، هل تدخل في المسألة ولا لا؟ اختلاف بين العلماء. والذي أعمل به في خاصة نفسي أنني لا أمسح عليها، لأنها ربما لا تدخل في معنى العصائب، لأنه لا يشق نزعها. العمامة تلف على الرأس ويكون فيها عصب ويشق نزعها، لكن هذه الأغطية ربما لا يسقط عليها هذا، فالأحوط أنه لا يمسح عليها. لكن كل ما كان في معنى العصائب، كل ما كان يلف ويشد على الرأس، فالحكم فيه حكم ماذا؟ العمامة. وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة أيضا، بالنسبة للمرأة كل ما تلفه على رأسها ويشق نزعه فإنها أيضا تمسح عليه. نعم أكمل.
كثير وزوال العقل بنوم أو غيره، وأكل لحم الجزور، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت، وزلت وهي تحجب الأعمال كلها، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامسكم النساء، رسول النبي صلى الله عليه وسلم: أن صبرتم من لحوم الإبل؟ فقال: نعم. رواه مسلم. وقال: في الخفين، ولكن من غائط وغير النوم. رواه النسائي والترمذي وصححه.
هذا فصل أو باب في نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء هي مبطلاته ومفسداته، وتسمى أيضا بأسباب الحدث. نواقض الوضوء تسمى بأسباب الحدث، يعني الأسباب التي تؤدي إلى الحدث، أن يكون الرجل محدثا. شرع في تفصيلها فقال: وهي الخارج من السبيلين مطلقا. استدل على ذلك بالآية التي ذكرها بعد ذلك في قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. والغائط في الأصل هو المكان المنخفض من الأرض، واستعمل في حاجة الإنسان، إذا قضى الإنسان حاجته قيل فيه هذا المعنى. وعبارة المصنف هنا عبارة عامة، قال الخارج من السبيلين، لأن الذي يخرج من السبيلين ليس بولا وغائطا فقط، ربما خرج دود، ربما خرجت حصى، ربما خرج دم، ربما خرج المذي أو الوذي أو المني، كل هذا خارج من إيه؟ من السبيلين أو أحدهما. فعبارة المصنف عبارة عامة، كل ما خرج من السبيلين. فأما بالنسبة للبول والغائط وكذلك بالنسبة للمذي والوادي، فهذا محل إجماع بين العلماء، اتفق العلماء على نقض الوضوء بهذه الأنواع المعينة مما يخرج من السبيلين. لكن فيما سوى ذلك حصل اختلاف، والأحوط كما يقول رحمه الله أن كل ما خرج من السبيلين أوجب الوضوء. قال: والدم الكثير ونحوه. جاءت في ذلك بعض الأحاديث لكنها ضعيفة لا يصح منها شيء، والصحيح من جهة الدليل أن خروج الدم لا ينقض الوضوء وإن كان كثيرا، وهذا جاء فيه أحاديث كثيرة وآثار، من أشهرها وأصرحها قول الحسن البصري رحمه الله: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. قوله: وزوال العقل بنوم أو غيره. يرحمك. أما النوم فيدل عليه حديث صفوان بن عسال الذي تقدم معنا في مسح الخفين، قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إذا كنا سفرا إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. هذا نص الحديث، ولكن من غائط وبول ونوم، يعني هذه الأشياء الغائط والبول والنوم تمسح معها على الخفين، يعني إذا أصابك بول أو غائط أو نوم فإنك تتوضأ وتمسح على الخفين، هذا معنى الحديث. فموطن الشاهد أنه ذكر النوم مع ماذا؟ مع البول والغائط، فدل على أن النوم ناقض للوضوء. والمراد بالنوم الذي ينقض الوضوء على الصحيح من أقوال العلماء النوم الذي يذهب العقل، النوم الذي يذهب العقل يعني يذهب الإدراك، يذهب الإحساس، ويسمى أيضا بالنوم المستغرق، يعني الذي يستغرق صاحبه فيه. فهذا هو الضابط، بمعنى أن من نام نوما خفيفا ويسمى أيضا بالنعاس، وهذا يحصل كثيرا، ربما ينعس وهكذا تخفق رأسه وهكذا، هذا النوع من النوم لا ينقض الوضوء، إنما الذي ينقض الوضوء هو ماذا؟ هو النوم التام المستغرق الذي لا يشعر معه الإنسان بما حوله. وكذلك أيضا كما يقول أو غيره، يعني كل ما أزال العقل، دخل في ذلك الإغماء، دخل فيه السكر، دخل فيه الجنون، كل ما يزيل العقل فإنه ينقض الوضوء، وهذا بإجماع العلماء. قوله وأكل لحم الجزور، والجزور هي الإبل، وهذا ناقض للوضوء للحديث الذي استدل به المصنف رحمه الله، قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل فقال نعم، رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. والمراد بأكل لحم الجزور كل ما يدخل في كونه لحم جزور، يعني من أكل كبدا طحالا ساقا أي شيء يدخل في الجزور، حتى لو شرب الحساء، تعرفون الحساء الذي يصنع على اللحم، حتى لو شرب الحساء فقط من لحم الجزور فإنه أيضا يجب عليه أن يتوضأ. قوله هو مس المرأة بشهوة، استدل عليه بالآية في قوله تعالى أو لامستم النساء، لكن الآية ليس فيها تقييد لماذا؟ بالشهوة، فمن أين أتى به؟ الذين يقولون بهذا القول من العلماء قالوا قيدنا بالشهوة لأنه مظنة الحدث، مظنة خروج شيء، فإذا مس المرأة بشهوة فهذه مظنة لخروج ماذا؟ المذي الذي يوجب الوضوء. لكن الأقرب إن شاء الله تعالى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا إلا إذا تحقق الخروج، يعني إذا تحقق منه الخروج وتبين هذا فعلا، خرج منه شيء يعني مذي، فعندئذ يجب الوضوء، لكن بمجرد المس حتى وإن كان بشهوة فإن الوضوء على الصحيح لا ينتقض. وتدل على ذلك أدلة عدة، منها ما رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أصلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سجد غمزني، يعني إذا أراد أن يسجد هي نائمة معترضة، يعني تمد جسدها أو ساقيها في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فإذا سجد غمزني، يعني دفعها هكذا في ساقها، قالت فقبضت رجلي. فالحديث فيه غمزني، وهذا كان في الصلاة، فهذا دليل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. وأما اللمس في الآية فالمراد به على الصحيح الجماع، وهذا تفسير ابن عباس وغيره المراد الجماع. قوله ومس الفرج لأحاديث، منها ما رواه أبو داود والنسائي من حديث مسرة بنت صفوان رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، وهذا عام للرجال والنساء، وقد ثبت التصريح بالنساء في بعض الأحاديث الأخرى وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، وهو عام أيضا في ظاهر الكف وباطنه، يعني مس ذكره بباطن الكف أو بظاهره الأمر سواء. قوله هو تغسيل الميت استدل من قال بهذا بما رواه أهل السنن سوى النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا نص الحديث، الحديث فيه إيش؟ ومن حمله فليتوضأ. طيب المصنف يقول إيش؟ حمل الميت ولا تغسيل الميت؟ تغسيل الميت. طيب كيف هذا؟ ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، قاعدة. ما أوجب الغسل أوجب الوضوء، فإذا كان تغسيل الميت يوجب الغسل فإجابه للوضوء من باب إيش؟ من باب أولى. لكن هذا الحديث متكلم في صحته عند العلماء، ولتقدير صحته فهو محمول على الاستحباب بما رواه الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل. وهذا الحديث أيضا متكلم فيه. وعلى تقدير التضعيف، يعني لو ضعفنا الحديثين فالأمر ينتهي، لأن نقض الوضوء لا يثبت إلا بماذا؟ بدليل. فإذا ضعفنا الحديثين فنحن على البراءة الأصلية، فنحن على البراءة الأصلية، بمعنى أن تغسيل الميت لا يوجب غسلا، ومن باب أولى لا يوجب وضوءا. قوله: والردة وهي تحبط الأعمال كلها. الردة ناقضة للوضوء لهذا الدليل الذي ذكره، وهو المأخوذ من الأدلة الشرعية. يقول تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد إيش؟ فقد حبط عمله. ويقول تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك. والوضوء قد ذكرنا من قبل أنه من جملة الإيش؟ الأعمال. فالردة تبطل الوضوء. نكتفي بها.